المسألة الثالثة من قاعدة الجرح والتعديل هنا الجرح بغير جارح. لقد وضع أهل العلم أسباب للجرح وقسموها على قسمين، من ما يتعلق بالضبط ومن ما يتعلق بالعدالة. ما يتعلق بالعدالة أمور، منها الشرك والكفر لأنهما من أعظم موجبات العداء للدين وأهله، فلا تقبل ولاية صاحبهما مهما كان عليه من الصدق، وكذلك الكذب، ولم يفرق فيه بين الكذب في الرواية والكذب في حديث الناس كما سبق بيانه في ملف الكذب، وكذلك التهمة بالكذب، وكذلك الفسق، وكذلك الجهالة، وكذلك البدعة، وكذلك أيضا وضع ما يتعلق بالضبط من فحش الغلط والغفلة والوهم ومخالفة الثقات وسوء الحفظ وغير ذلك. ونفس كلام رسلان ماذا قال؟ قال ويتكلم عن شروط الجارح في كتاب ضوابط التبديع، يقول معرفة أسباب الجرح والتعديل، وقد جمع ذلك الحافظ ابن حجر في قوله تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار، إلى أن قال وكذلك ينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه، أي في الجرح. هذا يا رسلان يحكم على نفسه، فلا يقبل جرح مين يا إخواني؟ من أفرط فيه، أي في الجرح، فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. أقول وكذلك من جامل في هذا كله. فهل خالف رسلان في هذا؟ خذ أي نعم، خالف رسلان في هذا بأشياء كثيرة، منها الجرح باللغة. ها؟ وله مقطع يعني هو تكلم فيه وهو يقول ايه، هو يريد اي شيء يعني ينتقدنا فيه، فماذا يقول؟ يقول راح المسكين يدعي العلم ويشرح المتون بزعمه، فكان مما تصدى له على سبيل المثال بقية الصنعان. وهل هذا يغضبك يا رسلان انني اشرح المتون؟ هل هذا يغضبك يا اخي؟ ان وجدتني اخذا بطريقة العلماء فاحمد ذلك لي، فان تعثرت يا اخي في شيء فانصحني، إن لم تنصحني أنت يا رسلان مثلا فمن ينصحني؟ أيغضبك أن أشرح كتب السلف؟ قل لي بالله عليك ما الذي يغضبك في هذا؟ إن كنت محبا لمنهج السلف أحببت من يشرح رسائلهم، أما إذا كنت محبا ألا يشرح غيرك والله أعلم هذا عندك، فأجبني بالله عليك. راح المسكين، يقول راح المسكين، ويقصد بالمسكين من؟ نحن. راح المسكين، راح المسكين، رجل ما تعلم عند العلماء، رجل ما يعرف قاعدة العلم، رجل ما يعرف، راح المسكين الذي خرج وحده، فكان مشايخه بين أشعري وصوفي ولم يجلس أمام عالم معتبر، وإنما أخذ العلم من كتب متأخرة لما دله على ذلك طلاب مثلا، فراح المسكين يدعي العلم ويشرح المتون بزعمه، فكان مما تصدى له على سبيل المثال مثال باقية الصنعاني. ولماذا باقية الصنعاني يا رسلان؟ هات شرح أصول اعتقاد أهل السنة إلا لكائي، هات السنة الخلال، هات هذا، لكن لا يريد أن يذكر هذا لأنه ربما إذا ذكر هذا على لسانه قد يقال هذا رجل ليس مسكينا مثلا. المهم ايا كان الغرض، فقال ومن ذلك باقية الصنعان طبعا التي قدمت له والتي ربما ما عرفها ولا قراها، والدليل على ذلك، فراح بزعمه يشرحها فأخطأ في قراءة المتن وهو 34 بيتا، وكما قلت لكم بأن الرجل لا يعرف عدد الأبيات. والسؤال لك يا رسلان، هل تعرف باقية الصنعاني؟ لعلك عرفتها بعدما استدرك عليك طلاب وقالوا لك ليست 34 بيتا بل هي 64 بيتا، شيء لا تعرف عدده كيف تنتقده؟ فضحت نفسك يا رسلان. الأمر الثاني، قلت فأخطأ 50 خطأ، فهلا يا رسلان علمتنا بالخمسين خطأ إن وجدوا؟ وماذا لو صارت الأخطاء 49، أو أن العرب تجبر الكسرة؟ وله مقطع آخر في ذلك من قد، فهل يا ترى هذا يجيب التحذير أو أنك مفلس لا تجد شيئا في ذلك؟ وقبل أن أبين كلام أهل العلم في ذلك أبين كلام رسلان نفسه في مسألة اللحم لما استدرك عليه يوما ما، ماذا قال؟ قال في مقطع صوت مشهور موجود وهو يرد بقى عن نفسه لما صار الأمر لنفسه، قال ولا يحيط بلغة العرب إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فمهما كان اللغوي متمرسا قعيدا في اللغة محيطا بمفرداتها ومعاني ألفاظها واستعمال تلك الألفاظ في أساليبها وتلك الدلالات بالتراكيب والأساليب التي يمكن أن تصاغ من ذلك، ولسانه لسانه كحد النصر يفصل في القضية بحذ المفصل، فإنه تفوت عليه الشوارد والأوابد بل وتخفى الظاهر اللائحات، ولا حرج. فكان ماذا؟ لا شيء. فكان ماذا؟ لا شيء. فكان ماذا؟ لا شيء. تحفظ هذه ولا حرج. يرد على مين؟ على الحددية. فهل ترد على نفسك أيها الحددية بذلك؟ مع أننا نرى كأشد من الحددية كما سنبين لك. فهل يجرح باللحن في اللغة؟ بدئ ذي بدء نقول يا أخواني ينبغي أن يعنى طالب العلم باللغة ولا يهول من شأنها أبدا أبدا، فهي لغة القرآن وهي لغة السنة، لكن الكلام هنا في موضع ألا وهو هل يحذر من صاحب السنة بسبب خطأ قد يطرأ عليه في لغة أو كذا؟ هل يحذر منه في ذلك وتقام الدنيا وما تقعد؟ هذا هو موضع الكلام، وليس موضع الكلام في فضل البيان وفي عظيم الاهتمام باللغة، فإن هذا الأمر لا ينكره أحد. والأدلة على ذلك كثيرة، أنتخب بعضها. فهذا القاسم بن محمد، يعترضون طبعا هم على هذا، هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التابعي أحد فقهاء المدينة السبعة، أخرج مسلم في صحيحه عن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحانا، وكان لأم ولد، فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. قال النووي وكان لحانا بفتح اللام وتجديد الحاء أي كثير اللحن في كلامه. قال القاضي ورواه بعضهم لحنة بضم الباء وإسكان الحاء هو بمعنى لحانة. وهذا القاسم ابن محمد أحد الفقهاء السبعة، الله المستعان. وإبراهيم النخعي ماذا تقولون فيه يا أخوان؟ يقول الذهبي التبعي أحد الأعلام قال كان لا يحكم العربية وربما لحن. أخرج الخطيب أخرج في كتاب الفقيه والمتفقه عن الأصمعي قال ما هبت عالما قط ما هبت مالكا حتى لحن فذهبت هيبته من قلبي، وذلك أنني سمعته يقول مطرنا مطرا وأي مطرا، فقلت له في ذلك فقال كيف لو قد رأيت ربيعة ابن عبد الرحمن، كنا إذا قلنا له كيف أصبحت يقول بخيرا بخيرا، وإذا مالك قد جعل نفسي قدوة يقتدي في اللحن. نعم خيرا خيرا بخيرا بخيرا، أي نعم. فلا ربيعة حذر منه ولا مالك حذر إيه حذر منه. بل سبحان الله هذا أبو عبيدة معمر بن مثنى يقول ابن قتيبة في المعارف مع أنه عالم نحوي قال كان لا يقيم البيت إذا أنشده ويخطئ إذا قرأ القرآن نظرا. سبحان الله، يعني أمثلة كثيرة أخواني، ما أحد قال هذا أصلا، ما أحد قال هذا. محمد بن طاهر المقدسي الإمام الحافظ نقل الذهبي في ترجمته في النبلاء عن السلفي قوله كان فاضلا يعرف لكنه لحنة. قال لي المؤتمن الساجي كان يقرأ ويلحن عند شيخ الإسلام بهاراه، فكان الشيخ يحرك رأسه ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما قال أنت يحضر منك، ولا قال أنت خرجت من سفية، ولا قال طلابك ستفسد إيه، ستفسد قريحتهم ويفسد ذوقهم، وتريد أن يقوم الطلاب من بين يدي الشيخ لأنه يتكلم أحيانا باللحن. مع أننا الحمد لله إذا سألنا أحد ماذا أنت فاعل يا شيخ وما حالك، نقول بخير والحمد لله، ما نقول بخيرا، إنما نقول بخير والحمد لله. والحمد لله أن هذا الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله أننا لدينا قسط ضعيف ضئيل على قدرنا الحمد لله. فقط قد تخرجنا من اللغة العربية وفقط شرحنا بعض متونها، والحمد لله من رجع خطبتنا قد يجد ذلك. أما مسألة الدرس والإلقاء وغير ذلك فقد يكون فيها ما يكون. والحمد لله راجع شروحات ابن باز والفوزان والغديان الذي كان يشبه كلامه في دروسه بالمثل الذي ذكره الإمام مالك عن ربيعة بخيرا الشيخ الغديان، والغصون الشيخ الغصون، طبعا ما أدري هو سمع لهؤلاء أم لم يسمع، فهل هؤلاء جميعا قد خرجوا من هذا وهل يحذر منهم أم لا يحذر؟ فهذا من أسباب الجرح التي يجرح بها الرجل، فإن هدمت قاعدة في هذا فهو يجرح بغير جارح. كذلك من التجريح بغير جارح أن يأتي الواحد يثني على رجل فيأتي هذا الرجل أيضا فيبدع بهذا الثناء، بهذا الثناء، فهذا تجريح بإيه؟ تجريح بغير جارح. ومن تجريح بغير جارح أيضا ما قد يجعل هذا الرجل من النسبة إلى بلد، النسبة إلى ضريح، النسبة إلى كذا، بل وقد يجرح يا أخواني بالصفات الجسدية كما سيأتي الكلام عن ذلك، فيصف الرجل جسديا بكذا وكذا وكذا، الله المستعان. وخذوا العجب العجاب، ومن معين الأب ينشأ الإبن، ومن تعليم الأب ينشأ الإبن، فإن الإبن قد أخذ علم الجرح والتعديل إلى سبك الأحد أخذها أخذة بعيدة جدا حين يجرح بماذا؟ اسمعوا هذا المقطع. هذا ولي العهد عبد الله رسلان في مقطع صوتي على الشبكة يقول: أنا أقول لك بصراحة من بعد ما حصل كذا موقف كده، مش مواقف شرعية، الرجل بيسأل عبد الله رسلان على ما تحذرون من هشام البيلي، فيقول: أنا أقول لك بصراحة من بعد ما حصل كذا موقف كده، مش مواقف شرعية، مواقف معينة متعلقة بالرجولة، أنا سقط من نظر هشام البيلي من قبل أن يبدعه شيخ رسلان، فهو سقط من نظري لمواقف شخصية، أنا رجل متربي في الفلاحين وعارف فيها الأصول، أما الرجل يخالف الأصول ما يعودش في وسط الرجال، أنا يعني بخالف الأصول ما يعودش إيه في وسط الرجال، يقعد في وسط العيال حاجة تانية، ولا كلام ده غلط؟ اتربينا كلنا على إنه ما ينفعش تقعد وأبوك واقف، ما تغيرش الأصول. هو الرجل سقط بالنظري اصلا مش عارف ايه كده، طبعا هو بالعامية يعني ايه ما تقعدش بكرة، انا ما ادري، فهل انت رايتني اقعد وابي واقف مثلا؟ يا ابني انت اذا كنت فلاحا فانا والله فلاح ايضا. هذا ايضا من الجرح في مدرسة رسلان وفي الحزب السبكي، وان لم يكن ابوه موافقا على ذلك فانا ارجو ان يرد عليه. والابن ايضا الذي ذكر والده أنه على علم بالجرح والتعديل إذا لم يكن موافقا أيضا على التجريح باللغة فليرد على أبيه. نحن ننتظر رد الأب على ابنه ورد الابن على أبيه. فهذا الرجل يجرح بغير جارح، ولسانه في من يظهر السنة وطلبة العلم السلفيين لسانه معروف، فأي جرح يجرح به هذا الرجل، وإن لله وإن إليه راجعون.